الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد بدأنا في الحديث عن قصة يوسف عليه السلام، وفي هذه القصة من الدروس والعبر والفوائد والأحكام الشيء الكثير الذي ربما نستطرد فيه قليلا ونسهب في ذكر هذه القصة وما فيها من الفوائد والدروس والعبر. بدأت هذه القصة بذكر رؤيا رآها يوسف عليه السلام. قال: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهنا ابتدأ يوسف عليه السلام بقص هذه الرؤيا لأبيه، وهنا ندرك العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الأب وبين ابنه. الابن قد تواجهه صعوبات ومشاكل في حياته، فإلى من يطرح هذه الصعوبات هذه المشاكل هذه الإشكالات التي تواجهه؟ إلى من يلقيها حتى يكشفها عنه؟ فإذا كان الأب قريبا من ابنه متواصلا معه، فإن هذه المشكلة لن تقع إلا بيد الأمين وهو الأب الناصح، وهو الأب الموجه، هو الأب أو الأم. فهنا يظهر كمال العلاقة بين الأب وبين ابنه. فيوسف عليه السلام رأى شيئا غريبا، رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، وهنا كانت بداية الإرهاصات لنبوة يوسف عليه السلام، وكأنها هذه تهيئة ليوسف عليه السلام بأنه سيكون ذا شرف، وهو بفطنته استشرف هذا المعنى، إذ أن الكواكب لها شأن، والشمس لها شأن، والقمر لها شأن، وهؤلاء لا يسجدون ويحترمون إلا من أكن له الاحترام والفضل. فيوسف عليه السلام استبشر بهذه الرؤيا فقصها على أبيه، وانظر إلى ذاك الأدب الجم من هذا الولد، فيقول: يا أبتي، فخاطبه بهذا الخطاب الذي فيه الأدب مع الوالدين. وهكذا ينبغي أن يؤدب الأولاد، يؤدب الأولاد الاحترام داء الأب. بعضهم يعني بعض الأولاد عندما يكبر قليلا يقول لأبيه: يا أبو فلان، ويمكن يكون هو الولد، يعني هو اسمه أحمد، هو أبو أحمد والولد اسمه أحمد، يقول لأبوه: يا أبو أحمد، هذه يعني لا ينبغي أن يعني حتى إذا سمع الأب مثل هذه الألفاظ من ابني عليه أن يؤدبه، يقول له إذا أردتني قل نادي علي يا أبوي أو أبوي. أما أن يناديه بالكنية والكنية يعني هي كنية اسمه، هذا عدم احترام الوالدين. فانظر ذاك الأدب الذي كان من يوسف عليه السلام، فقال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. استبشر يعقوب عليه السلام بهذه الرؤية، وعلم أن ليوسف عليه السلام شأنا عظيما، وهو عليه السلام قد علم تفسير هذه الرؤية وأنها رؤية حق، وفي هذا تأصيل لمبدأ الرؤية. فالرؤى قد ذكرنا في اللقاء السابق أن الذي يراه النائم يرى أشياء كثيرة، هي 4، ومنها الرؤية، والرؤية لها علامات، وقد ذكر في هذه القصة شيء من علاماتها. ما هي هذه العلامة من علامات الرؤية؟ الوضوح فيها، فهي ليست أضغاث أحلام، وإنما هي أمور واضحة، شمس وقمر وكوكب ويسجدون، هذه أشياء يسجدون لأحد الخلق، هذه أشياء ظاهرة من حيث تجمعها وعدم تشتت فكرتها. فيعقوب عليه السلام عرف أن هذه رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، فعلم أن ليوسف عليه السلام شيئا. ها هنا يأتي دور الموجه، الأب من جهة، وكونه عالما بتفسير الرؤيا من جهة أخرى، فقال يا بني، فناداه بماذا؟ باسم البنوة، تحببا وشفقة ورحمة وتألفا لقلب هذا الولد، فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فلاحظ أن يعقوب عليه السلام ها هنا قد ذكر ابنائه بشيء مما ظهر منهم، وهو أنه ظهر منهم شيء من العداوة ليوسف، وقد يكون هذا بين الأبناء، يكون بين أبناء، لكن العجب أن يكون هذا من الابن الكبير إلى الابن الصغير، ومع ذلك وقع في قلبهم الحسد، ومنشأ هذا الحسد هو من؟ هو الشيطان. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الشيطان هو سبب الإغواء والإضلال وإيقاع الفتنة بين الأخوة، ولذلك الأب الناصح هو الذي يوجه الأبناء إلى ما يزيل عنهم هذا الحسد، ويزيل عنهم ما قد يكون مولدا للحسد والخلاف والشقاق، فأمره بأن يكتم هذه الرؤيا ولا يقصها على إخوته، لأنهم لو عرفوا لكادوا له كيدا. وفيه أن الإنسان يجوز له أن يخبر أحدا بإرادة نية السوء إذا ظهر ذلك منه، وإلا فالأصل أن لا نذكر أحدا بسوء، وأن ذلك يعد من الغيبة، ولكن ليس هذا الباب هو باب الغيبة، وإنما هذا الباب هو باب النصيحة. فمع ذلك ذكر يعقوب عليه السلام بما لمسه من ماذا؟ من بنيه الكبار تجاه أخاهم الصغير، فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. كان هو بإمكانه يعقوب عليه السلام أن يقول له لا تقصص رؤياك وانتهى، انتهى الأمر، لا تخبر إخوتك بهذه الرؤية التي رأيتها، ولكن يعقوب هنا فسر السبب، وذلك لما لمسه من فطنة يوسف. يعني بعض الصغار الآن لو تقول له لا تشرب البيبسي مثلا، وتقول له هذا البيبسي يضرك، ما ينتفع ولا يفهم ولا شيء، بيشرب البيبسي ويشرب البيبسي، تقول لا تفعل كذا فيفعل. لكن يعقوب عليه السلام لمس الفطنة والذكاء من يوسف عليه السلام، فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك. لماذا لا تقصص؟ يوضح له السبب. ربما كان هذا الصغير فرحا بما رأى فيخبر جميع الناس، فقال لا تقصص رؤياك، لا تقصص رؤياك على إخوتك، فيكيد لك كيدا. ولم ينتهي هذا، لأن هذا محل استغراب للولد. طيب هم أخوتي ولماذا يكيدوا لي كيدا؟ فسر ذلك إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فمنشأ هذه العداوة هي منشأها من الشيطان، وهذه العداوة من هذا الشيطان الظاهر في العداوة. أي احذر يا يوسف من أن تقص الرؤيا، لأن هناك متربص لمن يفسد علاقتك بإخوتك غاية التربص، فيجعلون لهم سبيلا عليك بالكيد، هو الشيطان. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولذلك هذه القصة لو رأيناها هي في الحقيقة هي يعني مبدأ لأسلوب من أساليب القصص. القصة ذكرت بالبداية بالرؤية، ولم تذكر نهايتها إلا في الختام. ما هي طيب ما هي تفسير هذه الرؤية؟ ذكرت في آخر قصة يوسف، وهذا فيه من التشويق للسامع والقارئ لهذه القصة أن يتمها كاملة حتى يصل إلى نهايتها. وذلك الآن كثير من الذين يذكرون القصص تجده في أول حلقة يبدأ يشوق حتى يريدك أن تتابع معه إلى آخر القصة. وهكذا ظهر في هذه القصة هذه القصة من الأسلوب البديع الجميل. وكذلك أيضا تتجلى في هذه القصة حكمة يعقوب في فهم واقع أبنائه، وهذا هو الذي ينبغي عليه أن يكون الأب. الأب لابد أن ينظر في حال الأبناء. بعض الأبناء فيه غضب، وبعض الأبناء فيه حلم، بعض الأبناء فيه اعتداء وجنوح إلى الضرب، وبعض الأبناء فيه ضعف. فلابد من الأب أن يفهم واقع أبنائه حتى يستطيع أن يسوسهم بما لا يؤجج ويزيد الخلاف فيما بينهم. ولذلك نبه يعقوب عليه السلام يوسف بأن يتحرز من الحسد الذي قد يقع من إخوته والغيرة التي تقع منهم. ومن هذا المنطلق وصاه بهذه الوصية أن لا يخبر إخوته بهذه الرؤية حتى يسلم هو من شرهم ولا يقع في المحذور. إذن هذه القصة في الحقيقة لها فوائد وعبر كثيرة، ولعلنا إن شاء الله أن نستكمل هذه القصة فيما بدأ يصول ويجول في خاطر إخوة يوسف تجاه أخيهم يوسف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أنا أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
وياك الله.
سؤالي بارك الله فيك، قراءة سورة الفاتحة للمأموم، يعني سمعنا من بعض المشايخ أنه لا صلاة لمن لم يقرأ سورة الفاتحة، ولكن الإمام بعض الأئمة لا يدع وقت يعني بعد سورة الفاتحة مباشرة في الصلاة الجهرية، يبدأ بقراءة السورة، فهل هنا على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة لأن الإمام بدأ في قراءة السورة، أم يستمع وقراءة الإمام تجدي؟ واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله أبو يوسف. جزاك الله خير، حياك الله أبو يوسف، تسمع إن شاء الله الرد. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر تفضل.
الشيخ أنا مصلي الظهر ويا الشيخ أنا عندنا في المسجد يعني.
نعم.
وعقب طلعنا أبو ظبي صليت السنة في السيارة، يجوز ولا ما يجوز؟ بس
إن شاء الله.
عفوا صليت السنة وأنت كنت مسافر يعني شرعت في السفر أو ما زلت في
مصلي منفي. أنا الحمد لله مصلي الفرض.
فهم أنت صليت الفرض، لكن لما صليت السنة كنت ما زلت في المدينة ولا
لا لا طالعين تونا طالعين على شارع الشيخ الإمارات هذا الشيخ محمد بن زايد، فما أدري قلت بصليها يعني أنا ما يعني عشان شيء ولا قص شيء، فيت على بالي يعني هم بعدين ما بنا لي سوق يسوق واحد ثاني يعني أنا قاعد ورا
إن شاء الله،
فقلت بدل ما شيء بصلي الحمد لله الدنيا بخير والجو أوكي يعني ما بس ما يعني على بالي قلت بسأل يعني.
واضح ان شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك يا خمر، تسمع ان شاء الله. حياك الله، حياك الله، الله يبارك فيك. نجيب فضل الشيخ سؤال ابو يوسف يقول بالنسبه لقراءه الفاتحه للمأموم في الجهريه، يقول حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، ويقول بعض من الائمه لا يدع مجالا للمأموم حتى يقرا الفاتحة، يقول بعد أن ينتهي من الفاتحة مباشرة لا يسكت يبدأ بالسورة التي بعدها، فيقول المأموم ماذا يفعل؟ هل يقرأ والإمام يقرأ أو يستمع ويكفيه استماعه للفاتحة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن قراءة الفاتحة في الصلاة هي من أهم ما يقرأ في الصلاة ومن أهم ما يذكر في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والتسليم كذلك ركن من أركان الصلاة، وبقية الأقوال في الصلاة دائرة بين الركنية والوجوب والسنية. فأما الفاتحة فإن كان من يقرأها الإمام أو المنفرد فإنها ركن في حق الإمام والمنفرد، فلا تصح صلاة المنفرد إلا أن يقرأ الفاتحة، ولا تصح صلاة الإمام إلا بأن يقرأ الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. أما المأموم الذي يصلي خلف إمامه فإنه قد اختلف أهل العلم في وجوب قراءة الفاتحة عليه، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب كذلك على المأموم أن يقرأ الفاتحة، وهذا قول نصره بعض أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم وهو المشهور في مذهب الحنابلة أن المأموم لا يقرأ الفاتحة، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وهذا هو الصحيح، وذلك لأن الإمام وظيفته بأن يقرأ ويسمع القرآن لمن هو خلفه، وأما المأموم فمهمته الاستماع، ولذلك قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نزلت في الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، فمهمة المأموم هي الاستماع وتلاوة الإمام، وإلا لو كان الإمام يقرأ والمأموم يقرأ لماذا يقرأ الإمام؟ إذن ليسكت الإمام حتى يقرأ المأموم، وليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يسكت في الصلاة حتى يقرأ المأموم، ولذلك السنة في حق الإمام أنه إذا انتهى من الفاتحة أن يشرع في السورة التي يقرأها بعد الفاتحة مباشرة، ولا يجعل هناك دقيقة سكتة في الصلاة. الصلاة هناك قاعدة، ليس في الصلاة سكوت، ليست هناك صلاة سكتة يتأمل فيها المصلي، الصلاة من أولها إلى آخرها إما هي تلاوة للقرآن وإما هي تسبيح وتحميد وتكبير ودعاء، وليس في الصلاة سكوت. ولذلك حتى السكوت الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس السكوت سكوت، وإنما هو سكوت يقرأ فيه الاستفتاح في الصلاة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. إذن المأموم يستمع لقراءة الإمام وهذا كافي، وذلك المأموم يؤمن بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة، مع أن المأموم لم يقرأ الفاتحة ولكنه يؤمن، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وهذه القراءة التي للمأموم ليست من الواجبات ما دام أنه خلف الإمام، ولذلك يسقط وجوب الفاتحة على المأموم إذا دخل الإمام والإمام راكع، حتى ولو كنت في السرية، لو دخلت والإمام راكع لا تكبر وتقرأ الفاتحة، وإنما تكبر مباشرة تركع مع الإمام، والفاتحة حينئذ تسقط عنك، وذلك لأن الإمام يحملها عنك. إذن إذا صليت خلف الإمام فاشتغل بما أنت مأمور به، وهو الاستماع لتلاوة الإمام. ربما الإمام قرأ: إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شأنك هو الأبتر، وقرأها بسرعة. والفاتحة 7 آيات، وإن أعطيناك الكوثر 3 آيات. ماذا ستصنع؟ ستكمل الفاتحة وأنت قد شرعت في تلاوتها، أم ستركع؟ وكيف ستتأمل هذه السورة وهي مثلا سورة الكوثر وأنت تقرأ الفاتحة؟ بأيهما تشتغل؟ تشتغل بما يقرأه الإمام فتتأمله، وهو يقرأ آية عظيمة وسورة عظيمة، سورة الكوثر التي فيها إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه الله جل وعلا الخير الكثير، أو أعطاه النهر الذي في الجنة. فصلي لربك وانحر، الأمر بالصلاة والأمر بالنحر، إن شانئك هو الأبتر. هو الآن يقرأ آيات عظيمة وسورة جديدة فيها شرف النبي صلى الله عليه وسلم، فيها شرف الصلاة، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم ظاهر حتى على من عاداه، فإن من عاداه هو الأصغر، هو الأقطع. وأنت تقرأ: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقل لي بربك، كيف ستتفهم الفاتحة وهو يقرأ؟ يعني هو الآن يقرأ ومعه الجهر بالقراءة، وأنت تسر وأنت تقرأ الفاتحة. الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وهي من أعظم ما يتدبره الإنسان. كيف لك أن تتدبر أعظم سورة وهناك صوت يدخل عليك؟ لا يمكن لك أن تتدبر. ولذلك الذي يقرأ الفاتحة عندما يقرأ الإمام يقرأها تخلصا من الوجوب عليه، وهذا كما قال أحد أهل العلم: ما لا تأتي به الشريعة. يعني تقرأ أنت حتى تتخلص من الواجب الذي عليك؟ لا، بالعكس، أنت مأمور أنك إذا قرأت الفاتحة أن تحسن فهمها وتحسن تدبرها، لأنها أعظم سورة في القرآن، فكيف تقرأها لكي تتخلص؟ لا يمكن. وذلك الأرجح والله أعلم أنك إذا صليت خلف الإمام أنك تشتغل بالاستماع لتلاوة الإمام وتأمل قراءته، وقراءة الإمام هي قراءة لك أنت، ولو لم تقرأ الفاتحة فإن الإمام يحمل قراءة الفاتحة عنك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر يقول أنه صلى الظهر في المسجد مع الإمام، ثم يقول بدأ في السفر إلى أبو ظبي، فيقول في السيارة صلى السنة، هل هذا جائز؟
الحرص على النافلة والحرص على السنة هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد، فكثير من الناس يوفق إلى أن يصلي الفريضة ولكنه يحرم من ماذا؟ من التوفيق لأن يصلي النافلة. النافلة لها فضل عظيم وأجر جزيل. النافلة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها عليه الصلاة والسلام إلا إذا سافر، وكان حتى في سفره عليه الصلاة والسلام يصلي راتبتين، يصلي الفجر راتبة الفجر، وكان كذلك أيضا يصلي عليه الصلاة والسلام الوتر، ويدع ما سوى ذلك من الرواتب، وإنما يصلي نفلا مطلقا. ولذلك الإنسان عليه أن يحرص على أن يكمل فرائضه بهذه النوافل، وهي لا تأخذ منك وقت، وعود نفسك على أنك تصليها في البيت لأن هذا هو الأفضل. ولكن السفر يعرض لي الإنسان، وحتى لو كان المرء مسافرا فإنه لا ينقطع عن الطاعة وعن العبادة. ولذلك مما يؤسف له أن كثير من يسافر وكأنه يجد الفرصة لكي يتحلل من كثير من الأوامر ويتساهل في كثير من المنهيات وهو في حال سفره، وليس هذا شأن المسافر. ولذلك مما يدعو به المسافر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. فهو يسأل في السفر، الإنسان عندما يسافر يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سفره سفر بر وطاعة. ولذلك حتى نعرف ذلك لننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر يسبح على ظهر راحلته يومئ برأسه حيث كان وجهه. وهذا يدل على أن المسافر يحرص على أن يصلي النافلة المطلقة ما دام أنه مسافر، إذن هو في سعة وهو في فراغ. وإذا كان مسافر شرع لك أن تتخفف، فلا يلزمك أن تستقبل القبلة، وكذلك أيضا لا يلزمك أن تنزل من سيارتك أو من دابتك حتى تصلي. صلي حتى ولو كنت على راحلتك. وهذا يؤيد ما ذكرناه من أن الإنسان يحرص على هذين الأمرين، يحرص على كثرة الصلاة وفي سفره، وكذلك أيضا يحرص على الطاعة والبر في سفره. تبقى جزئية حتى يكون الجواب مكتملا عن سؤال أخ السائل، لابد أن نفرق بين صلاة النافلة في السفر وصلاة النافلة في غير السفر. أما صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر فإنه لا يصلي النافلة على الراحلة وهو مقيم. يشرع لك أن تصلي وأنت جالس ولكن مستقبل القبلة. أما أن تصلي على ظهر راحلتك فالصحيح أن النافلة في حال الإقامة إنما يسقط فيها وجوب القيام في الصلاة، فيجوز لك أن تصلي على كرسيك أو أن تصلي على راحلتك شرط أن تكون مستقبل القبلة ما دمت في المدينة. إذا أنت ما زلت في المدينة ولم تسافر، يعني نفترض من باب التمثيل مثلا، واحد يسكن في مثلا في المناطق الداخلية في الشارقة وبدأ في الخروج ولكنه لم يخرج من دويرة مدينته، ها هنا ما زال مقيم، بمعنى أنه لا يصلي النافلة على الراحلة. ولكن إذا خرج من دويرة أهله مثلا، هو من رأس الخيمة ويتجه إلى أبوظبي، فخرج من مدينة رأس الخيمة، فهنا يجوز له أن يصلي النافلة على راحلته وعلى سيارته، وفي هذه الحال يسقط عنه استقبال القبلة ويسقط عنه القيام ويومئ برأسه، لكن لا بد أن يلاحظ أن لا يكون هو سائق السيارة حفاظا على روح نفسه وأرواح من معه.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمد.
جزاكم الله خير. أنا صراحة عندي استفسار. كنت في فترة الشتاء أتوضأ مرة أو أحيانا بتوضأ بمسح الوجه واليد والرأس والرجلين، وسبحان الله الحين دخلنا على الصيف فلسه أنا متعود على الموضوع.
كيف تمسح
الشيخ؟ يعني أمسح نفس المذكور على الآية.
تغسل
يعني مرة مرة الوجه. أيوة أغسل قلبي يعني. أيوة
عفوا لماذا تفعل هذا الشيء؟ هل اقتصادا في الماء؟
لا أنا صراحة كنت في الشتاء من البرد يعني كنت أتوضأ بالطريقة دي، فلما وصل الصيف لقيت نفسي مواصل على نفس الموضوع يعني إلا أتذكر أو مثلا يعني بتواجهني مشقة في الأمر يعني.
عفوا يعني أنت تتكلم عن وضعك في دولتنا أو في خارج الدولة؟
في الدولة أنا كنت مثلا قبل بتوظف الشتاء مرة
أنا فاهم، لكن نحن
بعد ما جيت داخل
فهمتك
مواسع نفس الموضوع يعني تبت عليه.
فهمتك، لكن يعني أنت في البيت البيت يعني وأنت ستصلي في البيت مثلا لا تحتاج الآن تتوظف مرة يعني تتوظف لماذا بتتوظف مرتين أو ثلاث؟ يعني الوضوء مرة إذا سببته بالبرد سعللت السبب بالبرد فإن هذا ممكن يكون لما يكون الإنسان يتوضأ في المسجد، أما عندما تكون في البيت تتوضأ أيضا مرة نفس الأمر.
أنا قصدي أنا ما مش قاصد يعني قبل أنا كنت معتاد على الأمر بس
يعني. عادة يعني تفعل الشيء هذا عادة. طيب هل تستكمل أعضاء الوضوء كاملة بهذه المرة؟
نعم أيوة بعد بأخذ مي كافي الحمد لله.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخي محمد. تسمع شاء الله رد. نعم تفضل شيخ. سؤال لك محمد يقول في الشتاء يقول كنت معتاد أن أتوضأ في لكل عضو مرة واحدة فقط، الآن يقول بعد أن يعني جاء الصيف فيقول بقيت على نفس العادة ونفس الطريقة أتوضأ لكل عضو مرة واحدة.
بالنسبة للوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يتوضأ ثلاثا، في أكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وكذلك أيضا حفصة وعائشة وغير من الصحابة ممن وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه أنه كان يتوضأ ثلاثا، وفي بعضها أنه توضأ مرتين فغسل وجهه مرتين وهكذا، لكن الأصل هو أن يتوضأ ثلاثا. إذا كان هناك علة وسبب لكي يتوضأ مرة فإن هذا مشروع وجاز، يعني وضوء من توضأ مرة مشروع وجاز لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ولكن لم يكن هذا في كثير من أحواله صلى الله عليه وسلم، ولذلك المرة متى ما كانت مسبقة للوضوء كانت صحيحة، أما الثانية والثالثة فإنها مستحبة حينئذ. إذن فإذا كان ذلك يعم سائر العضو في هذه المرة فإن هذا الوضوء صحيح، أو كانت حاجة المتوضئ ما حاجة ماسة وهناك قلة في الماء فإنه حينئذ يقتصد في الماء فيتوضأ مرة. وأما إذا زال السبب ووجدت وفرة الماء بحمد الله سبحانه وتعالى ولم يكن هذا المتوضئ مسرفا في الماء فها هنا الأفضل أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أن هذا يقطع دابر كثير ممن يوسوس.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحييك يا رب. عندي سؤال بارك الله فيك.
نعم.
الله يحفظه. في بعض المساجد يعني بدخل عندها ولما أبدأ في الوضوء اللي هي الحنفية ما بتخلص يعني بتكون بتشتغل بالليزر تمام؟
نعم.
بتوضى تمام وبعد ما بخلص وضوء بتكون لسه المية لسه شغالة يعني ممكن 10 ثواني أو 15 ثانية على حسب ما بتخلص يعني. فأنا ببدأ يعني يعني يكون أي المية عشان ما تروح يعني هباء كده بعيد عن بعض أعضاء وشي مثلا او اليد يعني مره مره يعني، هل بيجوز بعد الوضوء؟ بعد الوضوء يعني المايه بعد ما بتخلص المايه لين تخلص المايه يعني، واضح السؤال؟
فهمت، لكن اول شيء هل عندك شيء من الوساوس في الوضوء؟
لا 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 ما في اي شيء، لا 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 بالعكس، لا 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 انا بتوضع عادي تمام، والبعض المساجد مش كل المساجد يعني
يعني فهمت، فأنا فهمت الآن. لكن أنت بعد ما انتهيت من غسل الرجل
تمام
ترجع مرة ثانية تتوضأ بالباقي؟
بكل الباقي في مية، أنا في مية
فاهم، لكن هذا
ما بترك الحنفية وبمشي يعني، ببدأ أعيد على بعض يعني، أغسل وجهي مرة، أغسل يدي، أغسل رجلي كده يعني، بس عشان ما تكون المية تروح يعني.
طيب
جزاك الله خير محمد، واضح ان شاء الله، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. سؤال ابو محمد، الشيخ يقول في بعض المساجد يقول حنفية الماء لا تتوقف بعد الانتهاء من الوضوء، تبقى لمدة ثواني، فيقول انا حتى لا يذهب هذا الماء يقول هباء، فيقول اعيد على بعض الاعضاء مرة اخرى، اغسل مثلا وجهي يدي مرة اخرى.
بالنسبة لهذه المعضلة التي يذكر عن الأخ السائل، يعني لعلها ليست من صنابير الماء الذكية، لأن يعني صنابير الماء الذكية تعتمد على التي تعتمد على الليزر، بمجرد أن تضع يدك تفتح، بمجرد أن تزيل. لا، هذه أنواع أخرى من الصنابير تعتمد على الضغط، فإذا ضغط يبدأ ينزل، ثم مع الوقت يبدأ يخف الضغط. طبعا هذه مثل هذه الصنابير الماء، إذا وجدتها موجودة الأصل أنك تتواصل مع الجهة وتخبرهم بأن مثل هذه الصنابير لا يصلح أن توضع في المسجد لكونها تزيد من استهلاك الماء ولا تقلل من استهلاك الماء. فمثل هذه الصنابير تقدم أولا النصيحة وتخبر الإمام أو تخبر الجهة بأن مثل هذه الصنابير لا تصلح أن توجد في المساجد لكونها تضيع الماء هدرا، تضيع الماء هدرا. الجانب الثاني وهو أن هذا الماء الذي ينزل، إما أن تنزله على جسدك، بمعنى أنك تغسل مثلا، تغسل أطراف يدك، تغسل رقبتك، تغسل جزء من ساقك بما تبقى من الماء، فهذا أمر لا يتعلق بجانب العبادة، لأنه غسل ما لم يأمر الشارع بغسله، وقد أتيت بما هو مأمور به شرعا، وهنا قد صحت عبادتك بمجرد أنك أتيت بفرائض الوضوء. تبقى الآن الجزئية الأخيرة وهي أنك تعود على أعضاء الوضوء. إذا كنت تعود على أعضاء الوضوء من باب التبرد والتنظف وتنظيف هذه الأعضاء والزيادة في تنظيفها وليس تعبدا، فإن هذا مشروع، لأنك لا تأتي إلى هذا الأمر عبادة، وإنما تأتي به من باب التنظف وأنت قد استبكلت. هذا كمن إنسان توضأ وغسل رجله ثم لما خرج جاء غبار على رجله أو اتسخت رجله بالتراب وهو سيذهب إلى المسجد، يرجع مرة أخرى ويغسل الرجل، لأنه هنا لا يغسل هذه الرجل تعبدا وإنما يغسلها نظافة. فإذا كنت ستزيل هذه، ستستعمل هذا الماء من باب النظافة، فإن هذا مشروع، سواء كان لأعضاء الوضوء أو لغير أعضاء الوضوء. أما أنك تزيد من باب الزيادة عن الثلاث فإن هذا ليس بمشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. هي الثلاثة منقية، لأن لو رجعت قلت سأتأكد فإن هذا يفتح باب الشيطان في الوساوس، لأنك ربما إذا اعتدت على هذا الأمر، متى تكون المشكلة؟ إذا كنت تعتاد على هذا الأمر بعد فترة يبدأ الشيطان يسوي لك أنك بعد أن تنتهي من الوضوء ترجع وتنظف أكثر لأنك اعتدت على هذا الأمر، أو يكون في ذلك تعليم سيء للأبناء، مثلا لو كان هذا الأمر موجود في البيت، أو أولاد سيشوفون بعد الوضوء بعد مرة ثانية يرجعون إلى الوضوء. هذا الأمر لا يمكن أن يفسره الناظر إلا بأنك تزيد في التأكيد على مواضع الوضوء، وقد ذكرت أن الزيادة على التأكيد غير مشروع، وهي من جملة المكروهات في الزيادة على الثلاث. إذن الزيادة إذا كانت من باب عدم هدر الماء ومن باب تنظيف العام للجسد، سواء للرقبة لليد، ولا يضيع ولا يهدر هذا الماء، فإن هذا مشروع. أما مبالغة في تأكيد الوضوء فإن هذا مكروه. المسألة تحتاج إلى إصلاح النية في استعمال هذا الماء، وكذلك أيضا الحذر من أن يظن أنك تزيد، خصوصا إذا كنت ممن يقتدى به من 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 أولاد أو زوجة أو أناس من أهل الخير يقتدون بك في تعليم الوضوء، فإنما هنا لا تفعل هذا الأمر. وقلت أنك أن بإمكانك أن تتواصل مع الجهات المختصة وتبلغهم عن مثل هذه الخلل في هذه الصنابير.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يريد منكم توجيه ونصيحة. يقول: أولادي لا يسألون عني ولا يزورني، وتركوني إلا إذا جاء وقت المصروف، يرسلون لي أحد الأشخاص حتى يأخذوا المصروف، والسبب في ذلك يقول أني تزوجت وطلبوا مني أن أطلق هذه المرأة ورفضت فتركوني، فيقول ماذا أعمل، حتى أمهم تقول إذا طلقتها ارجع إلى المنزل، حتى يقول من المنزل طردوني وأنا تركتهم، لا أريد المشاكل، فما الحل وما النصيحة؟
والله هذه في الحقيقة من المآسي، يعني أن يتنكر الأبناء بر أبيهم وأن يعقوا أباهم في حال حياتهم. إذا كان الأب فعل ما هو محرم فمع ذلك لا يجوز الولد أن يعق والديه. الله سبحانه وتعالى ذكر أعظم معصية وهي الشرك بالله ومجاهدة الوالدين في إضلال الولد، مع ذلك قال الله: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما، وأمر جل وعلا وصاحبهما في الدنيا معروفا، مصاحبة بالمعروف للوالدين، فهذا منكر في الحقيقة. هذا عقوق للوالدين أن لا يسألوا عن أبيهم. إذن فهذه من جملة المحرمات، وعلى الأولاد أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أبيهم، وأن يعلموا أنه إنما فعل ما هو مباح له، وليس ذلك مبررا إلى أن يسيئوا معاملة أبيهم أو يتنكروا له. الأمر الثاني أن عليك بأن تجتهد بأن تتواصل معهم، أو تنظر من أعقل هؤلاء الأولاد ممن يعني يرشدهم إلى الصواب ويعرفهم بخطأهم. الأمر الثالث فيما يتعلق بالنفقة، فالنفقات تتعامل معهم بما هو واجب عليك. الآن الآباء الآن يعني ما بين مفرط وبين محسن وبين مكرم ومحسن وبين مقتصد أن يؤدي الواجب الذي عليه. فالأولاد أنت تتعامل معهم بمقتضى هذا، إذا وجدت منهم إساءة ووجدت منهم كذا أعطيهم ما يستحقون، قل لما تتوب إلى الله سبحانه وتعالى بعدين تأخذون الإكرام، أما لكم ما هو واجب عليكم. حال قد تحتاج إلى أن تؤدبهم، وأن لا نقول لك كما قام أحد من تزوج قال: أساو أولادي لي وتنكروا لي. قل: أدبتهم، قال: قمت أنا وحطيت لوحة على البيت، حطيت البيت للبيع، ونزلت السيارات كلها، قلت السيارات كلها للبيع، فلما شافوا الأولاد قال لا أبونا وكذا قال سبحان الله أنتم هناك الواحد يعطيكم سيارة عنشكم في بيت أحسن بيت بعدين آخر شيء تتنكرون لي وأنا المحسن لكم أنتم سياراتكم وبيتكم كله من عندي أنا ومع ذلك لا نقول لك فعل كما فعل هذا لكن يا أخي لازم تحسس هؤلاء الأولاد بأن يا أخي أنت صح أن أنا أبوك لك ترى أنا مكرم منك يعني باللي يعطيك أنا أكرمك ولا لو كان تبال واجب ترى 300 درهم تكفيك تأكل وتشرب وكل شيء للولد يكفي ويشرب 10 درهم يأكل بس الولد لا يقولك أنا أبغي أشتري بكل يوم الوجبة الفلانية وأبغي في اليوم كان أشتري اللعبة الفلانية فما بتكفيه 300 درهم ما راح تكفيه يقول لا أعطني فأنت لما تقول أنت تكون متؤدب بعطيك 700 والخمسمية أما لما بتكون متؤدب بعطيك 200 بعد ومشي روحك على 200 وبتكفيه 200 أنا أقول لك كذلك أسئ إليهم ولكن لابد الأولاد يحسون بأنهم مسيئين إلى أبيهم يعني هم ينتظرون يسيئون إلى أبيهم ينتظرون إحسانه هذا شيء والله عجيب أنك أنت يعني يريدون إحسانك ويأخذون منك الإساءة فيعني المسألة في الحقيقة تحتاج إلى ذو عقل ناصح حكيم يسمعون له يرشدهم ويعرفهم بخطأهم يعرفهم ان هذا في النهاية ابوهم حتى ولو اخطأ يعني لو نفترض ان الاب اخطأ وارتكب شيء واساء في النهاية هو اب يجب عليكم ان تستحملوا اباكم يجب يعني انت لازم عليكم انتوا اللي تستحملون الاب وانتم تصبرون على اخطائه مو تخلونه هو يصبر على اخطائكم لكن سبحان الله هذا الزمن العجيب الذي أصبح المنكر هو المعروف والمعروف هو المنكر فإذا أنت يعني عليك بالدعاء وأن الله سبحانه وتعالى يصلحهم وعليك أن تتفقد الخلل فيك لأنه ربما كان الخلل منك أنت لم تحسن تأديبهم أنت نعم أكلتهم وشربتهم وغتقت عليهم لكن ما علمتهم الأدب وما علمتهم الإيمان وما علمتهم الصلاح وما علمتهم التقوى فلما جاء الميزان ميزان الأخلاق لم يوجد لأنك أصلا لم تربيهم على الأخلاق إلا ما ربيتهم على المال وهم طلبوا منك المال أما الأخلاق ما تعلم هم يطلبون منك الذي تعلموه منك لكن الأخلاق والأدب والاحترام ما تعلموه منك فأحيانا يكون الخلل منك أنت الذي قصرت في جانب تأديبهم وتعليمهم الأدب والخلق والدين والتقوى والإيمان والصلاح فتجني الآن ما أنت يعني زرعته فيهم فأنت عليك أن تصحح مثل هذه الأخطاء إن كانت موجودة وأن تسعى إلى أن تذكرهم بالله سبحانه وتعالى وأن تذكرهم بوجوب بر الوالدين وأنهم لا يجوز لهم هذا الفعل وأن هذا خطأ وأن هذا الفعل يعرضهم لعقوبة الله سبحانه وتعالى فيعني تسلك ما تستطيع من الأسباب وفي النهاية يعني لابد من الصبر على الأبناء ولابد أن تحتسب كذلك أيضا ما يفعلوه فإن لك أسوة في أنبياء الله سبحانه وتعالى فإنهم اجتهدوا ومع ذلك الهداية بيد الله سبحانه وتعالى حتى يعلم الناس أن هذا الحق هو حق خالص لله فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء وأنت تسلك الأسباب التي تكون أو هداية الأولاد وتكل الباقي إلى الله سبحانه وتعالى لكن لابد أن تحرص على أن تبذر فيهم بذرة الخير والإيمان والصلاح ومن فعل ذلك يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى لأن يجده في أبنائهم وإن حصل تقصير أو حصل شيء من الأولاد فلا بد من تذكيرهم بما يجب عليهم تجاه أبيهم
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول طفل يتيم قبل الرشد وعنده أموال هل فيها زكاة؟
نعم الزكاة إنما تجب في المال والله جل وعلا قال وفي أموالهم حق المعلوم للسائل والمحروم فالزكاة إنما تجب في المال متى ما بلغ النصاب ولذلك أمر من يلي اليتيم بأن يتجر في ماله حتى لا تأكلها الصدقة وتأكلها الزكاة. إذن فالزكاة تجب في المال إذا متى ما توفرت شروطها، حتى ولو كان مجنونا، حتى ولو كان صبيا، حتى ولو كان محجورا عليه من التصرف في هذا المال، فإن الزكاة واجبة على من يلي هذا الصغير وهذا المجنون وهذا المحجور عليه.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا أبو فهد يقول: أمي كبيرة في السن ومريضة، لم تستطع إكمال صيام شهر رمضان، فيقول قمت في يوم عاشوراء بإفطار الصائمين بعدد الأيام التي أفطرت فيها في رمضان، هل هذا العمل صحيح؟
الواجب على من عجز عن صيام رمضان عجزا دائما أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن هؤلاء لابد أن نوجه إلى ما هو الواجب. الواجب ليس تفطير الصائم، وإنما الواجب هو إطعام المسكين، والمسكين موجود في رمضان وموجود بعد رمضان، ولا يتعلق الحكم بالصائم. وذلك هذا من الفهم الخاطئ عند البعض، يظن أنه لابد أن يطعم صائما، وليس بالصحيح. الصائم ترى ممكن أن تطعم الصائم الغني، يعني الآن الذين يجتمعون على الموائد مثلا في رمضان، هل كلهم مساكين؟ لا، ليس كلهم مساكين، في منهم مساكين، في منهم أغنياء. واحد مار في الطريق دخل المسجد وفطر مع الناس، ليس بمسكين. واحد مثلا معتكف في المسجد، معتكف في المسجد في رمضان، ووضعت المائدة، فإنه يأكل مع الصائمين، لأن هذا الطعام ليس طعام المساكين وإنما هو طعام المسكين. فالجواب: إذا كنت أطعمت هؤلاء الذين كانوا صائمين وكانوا مساكين فصحيح، أما إذا أطعمتهم وهم أغنياء، أطعمت مثلا جمعت إخوانك وأهلك وأطعمتهم وهم صائمين، وأقول هذا عن أيام التي أفطرت فيها الوالدة، ليس بصح، لنا ليسوا مساكين، هؤلاء صائمين صح ولكنهم ليسوا بمساكين. فنقول لك: إذا كنت الذين أطعمتهم هم من المساكين، بمعنى أنهم عمال فقراء وكانوا صائمين وأطعمتهم وجبة تكفيهم، فهنا يكون هذا الإطعام إطعام صحيح. أما إذا أطعمت مساكين، أطعمت أغنياء صائمين، فإن هذا لا يجزئ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.